يَقْطَعُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد بدأنا في الحديث عن نظام الحكم في الإسلام، فتكلمنا في آخر مرة عن مصطلحات معينة، حيث أننا قلنا أننا سيدور معنا الحديث في هذا النطاق على ثلاثة محاور. المحور الأول عن المصطلحات الموجودة في نظام الحكم عامة، ثم بعد ذلك هل توجد هذه المصطلحات في ديننا أم لا، وثانيا الفكر السياسي في الإسلام، كيف هو، كيف يبدأ، كيف يسيس، كيف ينتهي، والمحور الثالث والأخير السلطات في الإسلام، تنفيذية وقضائية وتشريعية. بدأنا في المحور الأول في الحديث عن المصطلحات، تكلمنا عن الدولة، وتكلمنا عن لفظة الحكومة أو مصطلح الحكومة، وبدأنا في الكلام عن لفظة الدستور، وسألنا سؤال: هل الدستور هذا موجود في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بداية تكلمنا عن معنى الدستور، وقلنا أننا سنفرد الحديث عنه في الحلقة القادمة، وها نحن الآن في هذه الحلقة نتكلم عن الدستور ووضع الدستور في ديار المسلمين وما له وما عليه. كلمة دستور قلنا في الحلقة الماضية أنها كلمة ليست بعربية، أي من فتش منا عليها في معاجم اللغة العربية فلن يجد كلمة دستور، ولكن هي موجودة في اللغة الفرنسية واللغة الفارسية، وتعني في اللغتين النظم والقواعد لتكوين الدولة، أو النظم والقواعد والأسس التي تساعد في تكوين الدولة. دخلت هذه الكلمة على ديار المسلمين بأسباب معينة سنعرف ما هي، لكن عندما نقول ما معنى كلمة الدستور، نقول هي هذه النظم وهذه الأسس وهذه القواعد التي تساعد في تكوين الدولة وتساعد أيضا في استقرار الدولة. والفارسيون والفرنسيون يقولون تساعد في استقرار الدولة عند تطبيق هذا الدستور، وسنعلم لماذا. لكن السؤال هنا: متى نشأت كلمة الدستور، أو متى نشأت الدساتير؟ ودستور يجمع على دساتير. متى بدأت كلمة الدساتير توضع بين البشر عامة؟ كما تعودنا في الحلقتين الماضيتين أننا نتحدث عن المصطلح عند أهله، ثم نتكلم عنه في شريعتنا هل يوجد أم لا. والضابط في هذا القاعدة الشرعية التي تقول: الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. لما نتكلم عن الدساتير يبقى لابد أن نكون قد تصورنا ماهية هذه الدساتير تصورا صحيحا، حتى يتسنى لنا أن نحكم على هذه الدساتير تصلح أم لا تصلح. أما أننا نتكلم من جراء عواطف، نتكلم من جراء أمور قد تكون مخالفة لشرع الله عز وجل، أو أمور قد تكون موافقة لشرع الله عز وجل ونحن لا نعلم بهذه الموافقة، فيكون كلامنا وحكمنا عليها حكما خطأ، لأنه نتج عن تصور خطأ لهذه الأمور. لهذا نقول الدساتير هذه لم تكن موجودة قديما. لما نسأل متى نشأت الدساتير، يقولون علماء القانون الفرنسي بالأخص إن الدساتير لم تكن معروفة عند الناس قديما. لماذا؟ لأن الحكم بين الناس بدأ بيد الأباطرة والقياصرة، فبدأ الحكم تدريجيا بهذه الصورة، وبدأ الذي يحكم الناس أباطرة وقياصرة معينون، لم يكن لهم أنظمة ولا أسس ولا قواعد تساعد على تكوين الدولة في حالة عدم وجود هؤلاء القياصرة وهؤلاء الأباطرة. ولهذا نقول إن السلطة قديما كانت في يد شخص واحد. لما تكلمنا عن قضية الحكومات قلنا الحكومة قد تتغير بتغير القائم على هذه الحكومة، أما الدستور فلا وجود له أصلا، لأن المتصرف الوحيد في الشعب وفيما يملك الشعب إن ملك في يد الأباطرة والقياصرة. ولهذا قديما كانوا يقولون لنا كما يحكي علماء التاريخ أن الذي يحكم شخص ويحكم أشخاص ويحكم بما يراه هو، لا بما يراه دستور ولا بما يراه قاعدة معينة ولا شيء معين حتى وإن كان في مصلحة. بمعنى قد يقول قائل: طب لماذا لم تكتب هذه الأباطرة وهؤلاء القياصرة قوانينهم؟ لأنه كان يطبق قانونه وفق هواه، ما أراد أن يكون الآن يكون، وما أراد أن يكون غدا يكون، حتى وإن كان مضادا لما كان موجود بالأمس. فلم تكن الدساتير معلومة عند شعوب العالم بأسرها. لو تتذكر أن كلمة دولة كان لها أركان حتى تقوم كلمة دولة، ونعتبر الدولة دولة لابد أن يتوفر فيها أركان، منها الشعب ثم الإقليم ثم سياسة الإقليم أو سياسة الشعب في الإقليم. فلا دولة بدون هذه الأركان الثلاثة، فلابد للدولة أن تقوم على هذه الأركان الثلاثة: شعب يعيش في إقليم بسياسة معينة. تعال واسأل الأباطرة والقياصرة هذه السياسة التي تكون موجودة، أنت قيصر على بلد معين على إقليم معين فيه شعب معين، ما المانع أن تكتب هذه السياسة في نظام دستوري أو في نظام يكون موجود بين الناس؟ إن غاب هذا القيصر يستطيع الناس أن يطبقوا هذا الأمر. لم يكتب هذا الأمر قديما لأمرين اثنين أو لسببين اثنين. السبب الأول أن كل قيصر يريد أن يحكم هو بنفسه هذا الشعب، فإذا جاء يلعن من كان قبله، على مذهب أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. السبب الثاني أن القيصر نفسه قد يضاد كلامه، لأنه وجد غدا أن الكلام الذي أقره بالأمس لم يكن وفق هواه اليوم، فيمسح كل ما كان بالأمس بكلمة يقولها اليوم بدعوى أن كلامه لا يرد، فإن قال كلمة وإن كانت في غير مصلحته الشخصية تنفذ حتى لا يقال عنه بين الناس أنه رجع عن كلامه. لكن وجدنا تاريخيا أن هناك بعض الأشياء التي صاحبت نشأة الدساتير. يعني هل معنى كلامنا عن الدساتير وعن وجود الدساتير بين الناس أنها لم تكن موجودة عند الأباطر أنها ليس لها نشأة؟ لا، ليس القضية بهذه الصورة، ولكن القضية أن صاحب وجود الدساتير أساليب معينة كانت موجودة قديما. هذه الأساليب تقول قد ساعدت في تكوين الدساتير، قد ساعدت في بداية تكوين الدساتير، قد ساعدت في بداية كتابة الدساتير، قد ساعدت في وضع كلمة دستور. ما هي هذه الأساليب؟ انقسمت هذه الأساليب عند علماء القانون إلى قسمين: أساليب ديمقراطية وأساليب غير ديمقراطية. أساليب غير ديمقراطية وأساليب ديمقراطية. الديمقراطية كلمة تعني حكم الشعب للشعب، أي الشعب هم الذين يختارون القواعد والأسس التي تساعد في تكوين واستقرار الدولة أو الإقليم الذي يعيش فيه. والغير ديمقراطية من اسمها هي الأساليب التي لا يكون للشعب مدخلا فيها. وبدأت الأساليب الغير ديمقراطية أولا ثم أردفت بالأساليب الديمقراطية. بدأت الأساليب غير الديمقراطية عن طريقين اثنين. ملك البلاد أو قيصر البلاد كان قد اخترع أكثر من طريق، اثنين على الحصر يعني. الطريق الأول طريق المنحة، يسمى أسلوب المنحة، كان من الأساليب التي ساعدت في نشأة الدساتير. ما هي أسلوب المنحة؟ من اسمه إذا أراد ملك البلد أو قيصر البلد أن يمنح الشعب أمرا معينا، جزءا من خراج الأرض، جزءا من أموال الأرض، جزءا من أموال البلدة والإقليم، أرضا معينا يزرعون فيها ويحيونها وكذا وكذا، هذا عن طريق المنحة التي يمنح القيصر أو الملك إياها للشعب. هذا أسلوب، لكن أسلوب غير ديمقراطي، لأنه قد يمنح وقد لا يمنح. إذا رضي عن الشعب منح، وإذا لم يرضى عن الشعب لم يمنح، ويظل الشعب في المرحلة الأولى شريكا للملك في هذه الأرض وهذا الإقليم، ولكن شريكا بما أراد الملك أو القيصر أن يكون شريكا فيه. أما الطريقة الأخرى وهي عدم المنح، هذا يكون الشعب دائما عبدا للملك وعبدا للقيصر، ينفذ أوامره وليس له شراكة مع الملك في إقليمه وفي بلده وموطنه. أسلوب آخر يسموه العلماء من الأساليب الغير ديمقراطية أسلوب العقد، أي إذا عاقد القيصر مع أهل بلده على أنهم مثلا لو أحيوا 50 فدانا من الأرض زراعة لهم عشره، لهم خمسه، لهم سدسه، أيا كان صفة العقد الموجودة بينهم وبين الملك. فالمنحة يمنح الملك شعبه أمرا يرتضيه في منحه، والعقد يتعاقد الملك مع شعبه في أنهم يعطيهم أمرا معينا، نظير أجرة معينة أو نظير اتفاق معين أو نظير إبرام معين، أيا كانت المسميات فالاسم يسموه نظام العقد. هذا نظام غير ديمقراطي، الأصل فيه أيضا الرضا. إن رضي الملك أن يمنح أو رضي الملك أن يعقد مع الشعب عقدا، يعطي هاتين الأمرين، أو يعطي هو هاتان الأمرين، يمنحهم أو يعقد معهم أمرا معينا. ثارت الدول على بعضها البعض، وثارت الشعوب على حكامها، لأنهم طارة يكونوا عبيدا وطارة أخرى يكونوا حتى ما لحقوا العبيد أصلا، فبدأوا يخترعوا أسلوبا آخر يسمونه علماء القانون بالأساليب الديمقراطية. الأساليب الديمقراطية وهي الأساليب من اسمها التي يختارها الشعب في تقرير مصيره، الأساليب التي يختارها الشعب في تقرير مصيره. علماء القانون يقولون إن هذه الأساليب تنقسم إلى نوعين من الأساليب. النوع الأول يختار الشعب جمعية نيابية تأسيسية تنوب عنهم في اختيار هذه الأمور، أي يختار الشعب لو كان قوام الشعب مثلا 1,000,000 فرد، يختار منهم 10, 20, 30, 40، هم الذين يقومون بإبداء وسن وبداية وتنظيم وتكوين القواعد التي تسير عليها الدولة فيما بعد. الطريقة الثانية هو أن يضع الحاكم دستورا معينا بواسطة مستشاريه ويدعو الناس إلى الاستفتاء عليه، هل ترضون بهذا أم لا ترضون؟ إن رضيوا بهذا الأمر أقروه، وإن رفضوه أعادوه مرة أخرى. فإما أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم في تكوين هذه الأمور، في تأسيس هذه الدولة أو تأسيس الأنظمة والسياسة التي تسير بها الدولة، أو يضع الحاكم القيصر الملك الرئيس أو كذا أو كذا بمستشاريه هذه الأسس في صياغة معينة بطريقة معينة، يستفتون أهل الشعب جميعا عليها، إن رضيوا أمروه وإن رفضوا أعادوه مرة أخرى. من هنا بدأت الدساتير تعرف، وبدأ الناس يعرفوا أن هناك أنظمة قد تكون موجودة في حال وجود الرئيس أو عدم وجود الرئيس، في حال وجود الملك أو عدم وجود الملك، في حالة وجود القيصر أو عدم وجود القيصر، فالأنظمة موجودة سواء كان القيصر موجود أو غير موجود، استطاعوا أن يطبقوا هذه الأمور. طب هل توجد أنواع معينة من الدساتير؟ هل من بداية ما وجدت كلمة الدستور إلى هذا الوقت الذي نعيش فيه الآن، هل توجد أنواع معينة من الدساتير؟ نعم، للدساتير من حيث البدء، بدء تكوين كلمة الدستور، انقسمت عند علماء القانون إلى نوعين، انقسمت عند علماء القانون إلى نوعين. أنا أحكي القضية أو كلمة الدستور أو مصطلح الدستور كيف بدأ من تعريفه إلى نهايته، ثم أضع كل هذا التصور في قالب شرعي أقول هذا يصلح أم لا يصلح. لأن الأمر إذا قيل لك يصلح أو لا يصلح بدون أن تتصور القضية التي يحكم فيها قد تغيب عنك أمر هذه القضية وتكون مقلد أو تكون يعني متبوع أو تابع إن صح التعبير، تكون تابعا ولا رأي لك في القضية التي تمسك، وقد تمس حياتك كلها تقريبا. فلابد أن تتصور الأمر أولا ثم تتكلم بعد ذلك عنه وتقول هذا يصلح أو هذا لا يصلح، لأن الأصل أن العلم أصل في الحكم، فلو لم تعلم أمرا وحكمت عليه بشيء كان هذا الحكم كذب وغير صحيح لأنك لم تتصور الأمر جيدا. ويعني في الفترة التي مضت في حالنا الآن كلنا نعلم هذه المتاهات التي تاه فيها الناس بين وبين، بين افعل ولا تفعل، بين نعم وبين لا. ولا أظن أن غالب الناس يعلمون لماذا نعم أو يعلمون حتى لماذا لا، لأن القضية بعيدة عنهم. كنت قد حكيت مرة تقريبا، لا أذكر المرة السابقة أم المرة التي قبلها، حكاية الرجل الذي دخل على قاضي بغداد ليشتكي سوق بغداد لأنه لم يجد في السوق بغيته. غضب مني البعض لأني صورت من لا يعلم بهذا الرجل الذي كان يلقب بحكيم بغداد. أنا مصر على هذا التصوير ومصر على هذا الشبه لأن قصة هذا الرجل يمثلها كثير من الناس اليوم. لماذا؟ القصة باختصار، لما دخل على قاضي بغداد أخذ يشتكي السوق، فاستغرب القاضي لماذا تشتكي السوق؟ فيقول الرجل الذي ملقب بحكيم بغداد لم أجد في السوق بغيتي. فقال القاضي وما بغيتك؟ قال أريد أن أشتري شمار ولم أجد الشمار في السوق. تصور سوق بلدة كبغداد لم يوجد فيها حمير. ولكن الرجل لما قال ذلك هذا القاضي قال القاضي في غرابة، وما صفات الحمار التي لم تجدها في السوق؟ فأخذ يحكي صفات الحمار الذي لم يجده في السوق. حمار ليس بالطويل ولا بالقصير، إذا حمل فهو كالهودج، وإذا صار في بخطرة فهو كالخيل، وإذا أسرع فهو كالغزالة، وإذا تباطأ فهو كالسلحفاء. فقال القاضي انتظر حتى ينقلب لك قاضي المدينة حمارا فأشتريه لك. تصور حاجب القاضي وكان شاعرا أن الحمار يتكلم، حمار الحكيم هذا، فقال بيتين من الشعر هما الشاهد في تصوري هذا. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر كنت أركب، مع اعتراض على جزئية لو أنصف الظهر، فالظهر منصف على طول الدوام. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجاهل البسيط هو الذي لم يدرك حقيقة الشيء على حقيقته، والجاهل المركب هو الذي لم يدرك حقيقة الشيء وتصوره على خلافه. ما هذا؟ قال هذا كوب، وما أدرك حقيقة القلم. ولما أراد أن يتصور القلم قال هذا كوب، فعنده نوعين من الجهل، فسمي عند العلماء بالجهل المركب. نحن لا نعلم شيئا عن الدساتير، ولما نتكلم عن الدساتير يكون الأمر كما رأينا وكما سمعنا. هذا الذي جرني أن أصف هذا الأمر عند أهله، حتى إذا وقفنا وقفة مع أنفسنا نعلم جيدا ماذا نقول ومتى نقول وكيف نقول. قلت أن هناك أنواع من الدساتير صاحبت تكوين الدساتير. بدأت تتكون الدساتير في البداية فتكونت على نوعين، دساتير سميت بالدساتير المكتوبة ودساتير سميت بالدساتير العرفية. الدساتير المكتوبة هي التي كتبت من واضعيها للسير عليها عند وجودهم وعند غيابهم. جاء ملك من الملوك، جاء قيصر من القياصرة أو من الأباطرة مثلا، أو رئيس دولة أو كذا أو كذا، وضع في قالب معين نظام سياسة يتسوس به هذه البلدة، وقال 1 2 3 4 5، سواء وجود هذا الرئيس أو لم يكن موجودا هذا الرئيس فالأصل ما هو مكتوب نسير عليه ونطبقه، وتسوسنا هذه القواعد وهذه الأنظمة لأنها تساعد على استقرار البلدة. النوع الثاني الدساتير العرفية، يترك الملك ويترك القيصر أو الرئيس أو مجموعة الأباطرة التي تحكم البلدة، أعراف الناس هي التي تحكم هؤلاء الناس. فتقول أن ما كان عرفا عند الناس في فترة معينة يتحاكمون فيها يسيرون عليه. قد نجد هذه الأعراف عند العرب كثيرا، كما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس عبد الله بن جدعان وكان كبير الصعاليك، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والصعاليك كلمة في اللغة العربية جمع لكلمة الصعلوق، وهو اللص الذي يسرق من الغني ويعطي الفقير. يقول علماء اللغة لص من نوع خاص. هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحببت أن أدعى لمجلس يحكم فيه بغير الإسلام وألبي إلا مجلس عبد الله بن جدعان. العلة لأنه كان لا يحكم إلا بالحق، كان لا يحكم إلا بالحق، مع أنها مجالس عرفية. ولهذا أمرنا أن نأخذ بالعرف ونعرض عن الجاهلين، طالما أن العرف في شرعنا لم يضاد أمرا في كتاب الله ولا في سنة رسول. فالدساتير العرفية قديما كانت تترك لأعراف الناس، فعلى حسب ما تعارف الناس عليه يطبقونه. وكلمة عرفية أخذت من عرف الديك، وهو الشيء الذي يعلى فوق رأس الديك، ذكر الدجاج، وهو الأمر الذي يرى عيانا بيانا، عندما يقف هذا العرف تراه. فاستعيدت هذه الكلمة على كلمة الدساتير، لأن كلمة الدساتير العرفية هي الأكثر معرفة عند الناس، أو المتفق عليها بين الناس، أو التي إن ذكرت بين الناس اتفق عليها الناس أن هذا عرف فعلا موجود بيننا محقق فينا، تكلمنا به بالأمس ونتكلم به اليوم وسنتكلم به أيضا غدا. هذا من حيث تكوين الدساتير، تكوين الدساتير. أما من حيث كنه الدساتير، وصف ماهية الدستور أو ما يوجد في الدستور أو ما يتكون منه الدستور، انقسمت الدساتير إلى نوعين. قال علماء القانون من حيث تكوين الدستور ينقسم إلى دستور مرن ودستور جامد. فقالوا مثلا الدستور المرن هو الدستور الذي يقبل التعديل ويقبل التغيير ويقبل الإضافة ويقبل الحذف، لأنه مرن، هو ليس بدستور خاص لا يقبل كل هذا، وإلا كان جامدا. فالدستور الجامد عكس الدستور المرن. الدستور الجامد هو الذي لا يقبل التعديل ولا يقبل التغيير ولا يقبل الإضافة ولا يقبل الحذف. فالمرن هو الذي يقبل هذه الأربعة، والجامد عكسه لا يقبل هذه الأربعة. طب تعالى إلى تطبيق هذه الدساتير، كيف تطبق هذه الدساتير؟ قلنا في كلمة الدستور هي الأسس والأنظمة والقواعد التي تساعد على تكوين الدولة واستقرارها، وقلت أن استقرار الدولة يأتي من تطبيق ما وضع لاستقراره أي الدستور. فالدستور عند علماء الغرب عند علماء القانون يقولون إنه السبب الرئيس في استقرار الدولة وديمومة الدولة، والدولة لا تكون على الدوام مستقرة إلا إذا كانت مطبق فيها دستور معين. إذن تطبيق الدستور هذا يساعد على استقرار الدولة، هم قالوا كذا. تطبيق الدستور يساعد على استمرارية الدولة. تطبيق الدستور يساعد على تكوين ما يسمى بسيادة الدولة. قلت في تعريف الدولة أن الدولة تكون مستقرة إن كانت صاحبة سيادة، وقلت أن صاحبة السيادة عند الغرب من كانت فيها صفة الديمومة، موجودة بالأمس، موجودة اليوم، ستكون موجودة غدا. إيه العامل الرئيسي في هذه كله؟ هو تطبيق الدستور. طب كيف يطبق الدستور؟ أو كيف يكون الدستور مطبقا في دولة يساعد على استقرارها ويساعد على آلياتها ويساعد على ديمومتها؟ قالوا الدستور يطبق إما برقابة سياسية على تطبيقه، والرقابة السياسية عند علماء القانون يقولون توجد لجنة من الساسة الذين وضعوا أنظمة هذا الدستور، يراقبون الذين يطبقون الدستور، فهل يطبق الدستور بحذافيره أم لا يطبق الدستور بحذافيره. أو هناك نوع ثاني من الرقابة يسموه الرقابة القضائية، وهي مجموعة من القضاة تساعد على رقابة تطبيق هذا الدستور. فتطبيق الدستور إما يكون عن طريق رقابة سياسية، وإما يكون عن طريق رقابة قضائية. الرقابة السياسية توافق أو تخالف ما قرر بين الناس، فعلا هذا دستور، لا هذا ليس بدستور، فعلا هذا من الأنظمة التي كتبت في دستور هذه الدولة، وفعلا هذا ليس من الأنظمة، من يقول هذا؟ الذين وضعوا هذه السياسة في قالب سموه الدستور. طب إذا وضع أم لم يوضع، إلى من يلجأ؟ إلى الرقابة القضائية، تحكم من يطبق وتحكم من لا يطبق. من يطبق تساعده في استقراره واستمراره وديمومته، ومن لا يطبق تأخذ على يده. هذا عندما يطبق الدستور. طب هب أن الشعب أراد أن يلغي هذا الدستور أو ينسف هذا الدستور بالمرة، ويقول أن هذا الدستور غير موجود عندنا بالمرة، ما الحل؟ ما القضية؟ هل يمكن إلغاؤه بعد أن وضع وسارت عليه الدولة سنين وسنوات؟ هل يمكن هذا أم لا يمكن؟ قالوا علماء القانون أن الدستور يلغى إما إلغاء طبيعي وإما إلغاء غير طبيعي. إيه معنى إلغاء طبيعي؟ قالوا إلغاء طبيعي الذين وضعوه يلغوه ثم يأتوا بدستور آخر. أنا وضعت النهاردة هذه القواعد، غدا أجد أن هذه القواعد غير ملحة لهذه البلد، لا تواكب هذه البلد، أعدل أو أغير أو أنقص أو أزيد أو ألغي تماما وأتي بغيري. في حالة إلغائه تماما وإتيان بغيري يسمى إلغاء طبيعي، لأن الذين وضعوه بالأمس هم الذين غيروه اليوم، كما فعل في دستور جمهورية مصر العربية مثلا. في أول دستور وضع سنة 1923، ثم عدل 1930، ثم بعد ذلك عدل مرة فمرة فمرة حتى آخر التعديلات التي رأيناها في الفترة الأخيرة. هناك دستور يلغى بطريقة غير طبيعية. يقول علماء القانون يلغى الدستور بالطريقة غير طبيعية عن طريقين، عن طريق الثورات، إذا هبت ثورة في البلد وطالبت بإلغائه فألغي فهذا إلغاء غير طبيعي، أي رغم أنف الذين وضعوه، أو انقلاب كما حدث في سنة 1952 من ثورة 23 يوليو، فغيرت دستور مصر الملكي كان موجود أيام الملك، لأن في انقلابهم على الملك غيروا هذه الدستور ووضعوا دستور جديد سنة 1952. هذا الدستور من بدايته إلى إلغائه. طب عايزين نضعه في قالب شرعي، بمعنى كلمة دستور أنت تكلمت في هذه القضية على وجهة نظر القانونيين من بدايته إلى نهايته، أين نحن كمسلمين من هذه الدساتير؟ وهل ممكن أن توضع شريعتنا في إطار دستوري تسير به هذه الشعوب الإسلامية أم لا؟ جاءت فكرة وضع دستور يسمى دستور إسلامي في بداية خذلان الخلافة الإسلامية، أو في بداية انحدار الخلافة الإسلامية على يد الفاجر مصطفى كمال أتاتورك، ذاك الرجل الذي أسقط الخلافة سنة 1924. لما أسقط الخلافة وأراد أن ينغمس في الثقافة الغربية الأوروبية، أراد أن يرضي شعبه، فقال نضع الشريعة الإسلامية في هذه الدساتير. ساعدت الاستعمار، ساعد الاستعمار في وضع هذه الدساتير. فلما نقول متى بدأت هذه الفكرة عند المسلمين، قلت مع نهاية عهود الاستعمار. طب ليه؟ وش معنى نهاية عهود الاستعمار؟ مع نهاية عهود الاستعمار تقريبا بدأت الدول المستعمرة بعد أن نهبت ثروات البلاد المسلمة وأخذت ما أخذته وستترك هذه البلاد وترحل إلى بلادها، أرادت أن يكون لها ما يسمى الآن بمسمار جحا ترجع إليه وقت ما تشاء حسب ما تشاء بالطريقة التي تشاء. العلة ليه؟ حتى تضمن ولاء هذه البلاد لها حتى بعد رحيلها. فبدأت تبث لهم فكرة ضعوا شريعتكم في أنظمة تساعد على استقرار بلادكم. فبدأت هذه الفكرة، فبدأوا يضعوا هذه الشريعة في هذه الأنظمة وهذه القواعد، مرة ترضي ومرة لا ترضي، مرة ترضي ومرة لا ترضي. بدأت بالمجلة أو مجلة الأحكام التي وضعت على مذهب أبي حنيفة بن عمان. مجلة الأحكام هذه كانت بدايتها وضع ما هو متفق عليه بين الفقهاء في نصوص في شتى مجال الدين، فمن تعرض لهذا الأمر أقر بما أقرته هذه المجلة. وبدأت لما مرضت الخلافة في عهودها الأخيرة بدأت ترغم كل القضاة وكل المفتين في الدول الإسلامية أن تسير على هذه المجلة. هذه المجلة، مجلة الأحكام، وضعت بصورة أنها ما اتفق عليه الفقهاء. هل تبدلت؟ هل تغيرت؟ بدأ الأمر ينحدر حتى وصلنا إلى سطر تقريبا هو موجود النهاردة في كل الدساتير الإسلامية أو المسماة بذلك أو الدساتير العربية في بلدان العربية، وهي أن مصدر التشريعي الشريعة الإسلامية، اللغة العربية هي اللغة الرسمية، الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد. تقريبا في كل بلدان العرب وضعت هذا الأمر، وبدأوا يقررون ملتفين حول الشريعة في باقي البنود. كيف بدأت؟ جاءت فكرة جديدة تسمى تقنين مواد الشريعة. تقنين مواد الشريعة، فبدأوا تقنين مواد الشريعة معناها وضع الشريعة في قوانين، قوالب قانونية. تأخذ مادة من مواد الشريعة وتضعها في قالب قانوني، المادة 1، المادة 2، المادة 3، وهكذا. وأصبحت هذه الشريعة عبارة عن قوانين معينة موجودة يحكم بها أصحاب القانون لأنهم شرعيون. فكل القضاة فترة الأربعينات والثلاثينيات وفي بداية الخمسينيات بدأوا بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الأصل عندهم كان تطبيق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت هذه الفكرة. فلما نحب أن نتكلم عن تقنين الشريعة ما لها وما عليها، حتى نقول تصلح أن تكون دستورا أم لا تصلح أن تكون دستورا، قبل أن أبدأ في الكلام عن تقنين هذه الشريعة أو تقنين الشريعة عامة، أنا ذكرت أن تقريبا الدساتير العربية كلها تتفق على أن الإسلام هو الدين الرسمي، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والشريعة الإسلامية هي الشريعة الرسمية للبلاد. إيش معنى؟ ليه؟ صار غلط كثير حول هذه المادة في الفترة الأخيرة، وبالأخص في دستورنا في بلادنا. من العجب، العجب العجاب، أن واضع القوانين والدساتير يقولون أن ما يصلح العباد والبلاد يصلح لأغلبيتهم الموجودة فيه. وعلى هذا مثلا بعض أبنائنا كلفوا بأنهم يقارنوا بين الدساتير العربية والدساتير الغربية، دستور اليوناني، دستور الدنماركي، وجاءوا لنا بترجمات لهذه الدساتير، أسباني، السويدي، الإنجليزي والألماني، وكلهم وضعوا ما يناسبهم في هذه القضية. فمثلا دستور اليوناني ينص في المادة الأولى أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية، أنا أقرأ من كتابهم من دستورهم على حسب ترجماتهم، للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وفي المادة 47 من نفس الدستور اليوناني، كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع هذه الكنيسة الشرقية، رغم أن اليونان فيها ملايين المسيحيين الذين يدينون بغير الطائفة الأرثوذكسية، ولكن على حسب وضع الدساتير أنها موضوع الأغلبية، فلما كانت الأغلبية فيها أرثوذكسيين فكان الوضع للأرثوذكس ولم يكن لأي طائفة أخرى كالبروتستانت، وهي الطائفة التي تلي الطائفة الكاثوليكية التي تلي الأرثوذكسية في بلاد اليونان. دنمارك مثلا تنص المادة الأولى للبند رقم 5 فيها على أن الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، وفي المادة رقم 3 من المادة الأولى الدستور الدنماركي يقول أن الكنيسة هذه هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدنمارك، رغم أن موجود فيها أيضا طوائف كثيرة جدا من الكاثوليكية والإسلامية، يعني الإسلاميون كتار والكاثوليكيون كتار أيضا، لكن الأغلب الطائفة الإنجيلية اللوثرية، فكان من حقهم أن يوضع قوالب دستورهم على طائفتهم لأنهم الأكثر وهم الأغلب وهم الأشيع وأكثر شيوعا في هذا الإقليم الذي يعيشون فيه، فمن حقهم أن يساسوا بما هم عليه. الدستور الأسباني مثلا تنص المادة 7 من الدستور الأسباني على أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، وفي المادة 6 من الدستور أيضا يكون أن على الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي للبلد، رغم أن في هذه البلد يوجد رعايا كثر من طوائف أخرى، لكن الطائفة الأغلب هي الطائفة الكاثوليكية. وكذلك الدستور السويدي في المادة 4 ينص على أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص، الإنجيلي الخالص، كما ينص على ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني اللي هو يمثل البرلمان عندهم، رغم أن الأرثوذكس والكاثوليك وأصحاب الديانة الإسلامية كما يقولون هم تأتي أعدادهم بعد طائفة المذهب الإنجيلي، لكن من حق المذهب الإنجيلي أن تسود قواعده وأنظمته وأسسه تكوين هذه البلدة لأنهم الأغلب. وأيضا الدستور الإنجليزي، رغم أن الإنجليز لم يكن عندهم دستور لأنه ملكي، لكن قواعد هذه البلدة إنجلترا التي تسير عليه تنص على أنه دستور عرفي متوارث، لكن المادة الثالثة فيه من قانون التسوية اللي يسمى كيسوي الدستور عندنا تنص على كل شخص يتولى الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا، ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين، لا لغير الديانات الأخرى، للمسيحيين لغيرهم، لغير هذه الكنيسة أي، ولا لغير البروتستانتيين اللي هم أصحاب الكنيسة أصلا أن يكونوا من أعضاء أو يكونوا أعضاء مجلس اللوردات الذين يكونون مجلس الشيوخ عندهم أو مجلس البرلمان أو ما يساوي الهيئة الحاكمة، رغم أن يوجد في بريطانيا إلى الآن أعداد كبيرة جدا من المسلمين وأعداد كبيرة جدا من غير طائفة البروتستانت، إلا أنهم أقل من هذه الطائفة، فكان من حق هذه الطائفة أن تمتلك وأن تضع قوانينها وأن تضع أسسها وأن تضع قواعدها التي تسوس بها. حزب الحاكم في ألمانيا مؤخرا أو أخيرا يسمى الحزب الديمقراطي المسيحي هكذا، فأنا أستغرب من الذين يرفضون أن تكون المصدر الثاني في شريعتنا من شريعتنا ولغتنا هي اللغة الرسمية وديننا هو دين الرسمي رغم الفارق في العدد الكبير المعلوم للقاصي وللداني. لكن القضية هنا ليست قضية دساتير، ولكن القضية قضية هذه الأنظم، كيف نضع الشريعة في هذه القوالب. فقلت وضعت عن طريق فكرة تسمى بتقنين الشريعة، تقنين الشريعة، وتقنين الشريعة قلت وضع الشريعة في أسس وقواعد وقوالب معينة تكون مكتوبة موجودة تساعد الحكام في تطبيقها على المحكومين. فهل يصلح في شريعتنا هذه؟ أولا الشريعة كلمة أصلها من الشرعة، والشرعة هي مورد المياه للإبل، ومورد المياه للإبل أي المكان الذي يشرب منه يشرب منه النوق، الجمال. لماذا الجمال؟ بدراسة حياة حيوان الجمل تجد أنه من طبيعته أنه يشرب من الماء الجاري الذي له مبدأ وله منتهى، ولا يشرب من الماء الراكد إلا إذا انعدم المياه الجاري. أخذت هذه الكلمة، هذا المورد بالنسبة للإبل يسمى شرعة. هذه الشرعة أطلقت على الشريعة لأن لها مبدأ ولها منتهى. مبدأها كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى باقي الآيات. مبدأها رب العالمين، بها كان النبي نذيرا للمكلف في الأرض، للمكلف في الأرض. هذه الشريعة عبارة عن الأحكام التي يوصل بها العبادات لرب البشر، الأحكام التي يوصل بها العبادات لرب البشر. هذه الشريعة نزلت بسمات ثلاثة لم تكن موجودة في أي شريعة أخرى. نحن نعلم أن دين الله عز وجل واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ونعلم أن كل الرسل جاءوا بهذا الدين من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في توصيل هذا الدين وهي الشرائع. فكما قال إن الدين عند الله الإسلام، حكم رب العزة عز وجل على تقسيم الشرائع: كل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. هذه الشرائع التي اختلفت بيّنت شريعتنا أنها هيمنت على كل الشرائع، فجاءت بثلاث سمات، ثلاث صفات لم تكن موجودة في الشرائع التي سبقتها أبدا، مما جعلت علماء القانون في بداية الأربعينيات في الهند لما اجتمعوا لتوليفة قانون معين تسير عليه الخلق أو يسير عليه الخلق، لما نظروا إلى سمات شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بأن هذه الشريعة هي أصلح الشرائع، حتى قال مقرر المؤتمر الصليبي الفرنسي في وقته، مؤتمر كان سنة 1943، أن قانون محمد أولى بالتطبيق على حد تعبيره، لأنه صلح بالأمس ويصلح اليوم ويصلح غدا لسياسة الناس. ليه؟ إيه اللي خلى هذا الرجل، اللي جعل هذا الرجل يطبق هذا الكلام أو يقول هذا الكلام أو يحكم أو يشهد على هذه الشريعة بهذا الكلام؟ أجمع علماؤنا، علماء الدين الإسلامي، أن شريعتنا فيها سمات ثلاثة. السمة الأولى جاءت قليلة في التكاليف، تكاليفها، احنا بنسمع كثير من الناس النهاردة بيتكلموا تكليف تكليف تكليف، حلال وحرام حلال وحرام، وحتى إن تكلم أحد من الناس بين الناس هذا حلال وهذا حرام، هتحرم علينا الدنيا، كل حاجة حرام حرام. قرآننا على الخلاف في عد آياته تقريبا ما بين 6200 آية إلى 6600 آية، على الخلاف في العد يعني، لكن على حسب المصحف المصري في تقسيم الآيات نجد أن تقسم آيات القرآن الكريم هكذا: ألف آية وعد، ألف آية وعيد، ألف آية خبر، ألف آية نهي، ألف آية قصص، ألف آية حلال وحرام، 600 آية أحكام، 66 آية ناسخ ومنسوخ. يعني تقريبا لو جمعت الآيات التي فيها الحلال والحرام مع الآيات التي فيها الأحكام ستتراوح بين الثلث وأقل من ثلث القرآن الكريم. لما نجد هذه التقسيمات ونجد أن فيها 2000 آية حلال وحرام و600 آية أحكام، 2600 آية من جملة 6000 آية، تقريبا التلت أو قريب من التلت. قلة هذه التكاليف كانت سمة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. السمة الثانية التي تكون مع هذه السمة أنها نزلت متدرجة، أي لم تنزل هذه الأحكام مرة واحدة دفعة واحدة، ولكن لنا مثال في الخمر نزلت على آيات متعددة، آية ثم آية حتى وصلت إلى فاكتنبوه. لماذا؟ لأن العلة في التدرج في التشريع كما يقول العلماء تهيئة النفس لقبول الحكم، يعني قلة في التشريع، قلة في التكاليف، وكمان تدرج في نزولها على الناس على المكلفين. نعم، تقول عائشة لو نزل بنا القرآن دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض. ولهذا كانت سمات هذه الشريعة سمات تحفظها وتظهرها، لما تسمع التالتة مع قلتها وتدرجها رفعت الحرج، جاءت برفع الحرج، وهذه السمة الثالثة في التشريع. معنى رفع الحرج؟ رفع الحرج على المكلف عندما ينزل عليه الحكم التكليفي. الأصل أنك مصلي، والأصل أن الصلاة تنزل عليك، فإذا سافرت جاز لك أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، هذا رفع الحرج، لأن الأصل في السفر أنه تعب وأنه مشقة، فوجدت هذه البرهة في ديننا، فبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت علينا الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر، هذا رفع الحرج. أيضا الصيام، الأصل أن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا، لكن في السفر جاز لك أن تفطر، في حضرك وأنت مريض جاز لك أن تفطر. المرأة الحامل إن ضر صيامها حملها جاز لها أن تفطر، المرأة المرضع إن ضرها صيامها رضيعها أيضا جاز لها أن تفطر، كل هذا رفعا للحرج، حتى لا تكون المرضع بين حرج في الصيام ولبن الرضاعة للطفل، حتى لا تكون هذه المرأة الحامل في حرج بين حملها وبين صيامها، حتى لا تكون كمسلم في حرج بين سفرك ومشقة السفر وبين صيامك. فمع قلة التكاليف وتدرج في التكاليف جاءت رفع الحرج أيضا. الثلاث أمور دول هم اللي جعلوا ذاك الرجل لما ينظر في هذه الأمور يقول إن قانون محمد هو القانون الوحيد الذي يصلح لسيادة العالم. لهذا إخواني وأخواتي لما توضع هذه القوانين أو هذه الشريعة في هذا القالب بالذات يبقى لابد أن نفقد هذه السمات. كيف وما الذي يؤدي بنا إلى هذا؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله وقدر في المرة التالية بإذن الله تبارك وتعالى. أقف إلى هذا الحد سائلا المولى سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.